أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. خلاصة الطوائف الخمس المتقدمة: الطائفة الأولى كان مفادها جواز نكاح الزاني بمن زنى بها مطلقا، تابت أم لم تتب، اشتهرت أم لم تشتهر. هذه كانت الطائفة الأولى، أكررها حتى نبدأ بعملية الجمع. الطائفة الثانية كان مفادها جواز نكاح الزاني بمن زنى بها بشرط التوبة، بلا فرق بين المشتهرة بالزنا وغيرها، فإذا فيها جهة إطلاق وفيها جهة اختصاص. الطائفة الثالثة ما دل على المنع مطلقا، تابت أم لم تتب، اشتهرت أم لم تشتهر. هذه كانت الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة الجواز في المشهور والمعلن بشرط التوبة، بشرط التوبة، بدون توبة لا يجوز، والجواز في غير المشهور والمعلن مطلقا وإن لم تتب. هذه كانت الطائفة كم؟ الرابعة. الطائفة الخامسة والأخيرة ما دل على جواز المتعة من الزاني، ما دل على جواز المتعة من الزانية المعروفة بالزنا وإن رفعت راية. هذه كانت الطائفة الخامسة. لكن عرفت أن الطائفة الخامسة لم يثبت فيها ما ادعى خادم الإمام عليه السلام أنه سمعه من الإمام، لأن السند وإن كان معتبرا لكن إسحاق بن جرير نقل هذه الزيادة عن الخادم ولم يسمعها مباشرة من الإمام عليه السلام، وهذا الخادم مجهول الحال. هذا كان إشكال من؟ إشكال السيد الخوي. حاول البعض أن يدفع هذا الإشكال بأن جهالة حال الخادم لا تضر. صحيح لا نعرف من هو أي خادم هذا، لكن هذا لا يضر، وذلك لأن ظاهرة الرواية يستفاد منه أمران. الأمر الأول اهتمام الإمام به، حيث أصر إليه. الأمر الثاني تصديق إسحاق بن جرير له، حيث طلب منه أن يقول له ماذا أصر له الإمام، وعندما قال له نقلها لنا. فهذا يعني أن هذا الشخص عند إسحاق بن جرير يعتمد عليه، فلا يضر جهالة الحال. والتوثيق الرجالي لا يشترط فيه أن يكون في كتب الرجال. الآن لو عندنا توثيق رجالي في كتاب فقهي نأخذ به أو لا نأخذ؟ نأخذ. الآن بعض الأشخاص الشيخ الطوسي وفقهم وين؟ في الاستبصار. استبصار كتاب ماذا؟ حديثي وليس كتاب رجالي. طب إذا فهمنا من هذا الراوي أنه يعتمد على هذا المولى، هذا توثيقه، وليس من الضروري أن ينقل هذا التوثيق في كتب الرجال. واضح الكلام؟ فإذا من هذه الناحية الإشكال السندي يرتفع. لكن التأمل في هذا الجواب واضح غاية ما حصل بين الإمام عليه السلام وبين هذا الخادم بحسب نقل من؟ إسحاق بن جرير، أن هذا الخادم جاء وأصر في أذن الإمام شيئا. كان الابتداء ممن؟ بحسب الرواية من الخادم. فالإمام أجابه، فهذا يحتمل والله أن هذا الشخص، يعني احتمالات متعددة، آلاف الاحتمالات، أن الإمام مثلا كان قد أوصاه أن يشتري شيء من السوق، فجاء هذا الشخص يقول له أن هذا الشيء لم أجده، أو أجدته بسعر مرتفع، أو أوصاه بأي شيء آخر، فالإمام رد عليه. لا نعرف، بمجرد هذا الذي نقله لنا إسحاق بن جرير، أين هو اهتمام الإمام عليه السلام به؟ لنفترض الآن الإمام قد أوصاه بشيء والآن يريد أن يعرف ماذا حصل، أين هو اهتمام الإمام به؟ واضح الفكرة؟ هذا أو هذا من جهة اهتمام الإمام به. أما من جهة أن إسحاق بن جرير اعتمد عليه، فهذا من الغرائب. هذا لو تم لأدى ذلك إلى الالتزام بنظرية باطلة. ما هي؟ وهي أن رواية الثقة عن شخص تدل على وثاقته. فحينئذ تعرف ماذا يحصل عندنا؟ تصبح كل الروايات معتبرة. مثلا روايات الكتب الأربعة راويها من؟ الكليني، الشيخ الطوسي، الصدوق، هؤلاء ثقة، روايتهم عن ثقة تثبت وفاق، صار الثاني ثقة، الثقة أيضا روى عن آخر تثبت وثاقته، وهكذا تصبح كل الروايات معتبرة. ما حصل هنا كما لاحظنا في الرواية أن إسحاق بن جرير حصل في نفسه شيء، وظن أن الكلام يرتبط به، والشاهد أنه عندما سأل المولى قال له أنه ما في شيء في حقك، فأصر أن يعلم، فقال الإمام قال لي كذا وكذا. لنفترض هذا المولى كذاب، أين اعتمد عليه إسحاق بن جرير؟ ما حصل أن إسحاق بن جرير نقل لنا ما قال له هذا المولى، كما ينقل الراوي لنا ما قاله له أحمد بن هلال الكذاب الوضاع. ألا يوجد ثقات عندنا نقلوا عن مجهولين أو عن كذابين؟ يوجد. فمجرد نقل شيء لا يدل على الاعتماد عليه. واضح صار الفكرة؟ يعني الآن أنا واحد جناب الشيخ قال لي شيء، خرجت جاء واحد سألني ماذا قال لك، فقلت له قال لي كذا وكذا، هذا لا يعني أن الذي سألني يعتمد علي، ليس من الضروري. ربما عنده قراءة أنه في هذه الحادثة عنده اطمئنان بأنه لا أكذب أو أي سبب آخر. فإذن هذا الشق الثاني من هذه الرواية لا يمكن الالتزام به، فغاية ما تدل عليه الطائفة الأولى الطائفة الخامسة هو جواز نكاح الزانية وإن اشتهرت، أما وإن رفعت راية صدر الرواية ليس فقط لا يدل على ذلك بل يدل على عدمه كما أوضحنا يوم أمس. طبعا هناك بحث دلالي ما زال موجودا في هذه الرواية يأتي في محله. هذه خلاصة الكلام في الطوائف الخمس. أما كيفية الجمع بين الأخبار، لا شك أن الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة ما هي؟ التي دلت على المنع مطلقا، لا يمكن الأخذ بها. ليه؟ لأن نسبة إطلاقها إلى سائر الطوائف هي نسبة العام إلى الخاص، فهي مطلقة لكنها ماذا؟ في سائر الطوائف يوجد قيود، فنسبتها إلى الطوائف الأخرى نسبة المطلق إلى المقيد. فمقتضى الجمع العرفي أنه ليس لنا أن نأخذ ماذا؟ بإطلاقها، وهذا مسلم عند الجميع. لكن المشكلة أين؟ أن هذه الصناعة كما تجري في الطائفة الثالثة ينبغي أن نجريها وين؟ في الطائفة الأولى التي جوزت مطلقا. ليش؟ لأنها أيضا النسبة بينها وبين سائر الطوائف نسبة العام إلى الخاص، فمقتضى الصناعة أن نقيد. لكن أكثر المتأخرين لم يلتزموا بذلك. نشوف في الطائفة الثالثة التزموا، أما في الطائفة الأولى لم يلتزموا بذلك، بل انقسموا إلى طائفتين. مشهور المتأخرين انقسموا إلى طائفتين. الطائفة الأولى من عمل بإطلاق الطائفة الأولى، انقسموا على فرقتين، الفرقة الأولى عمل بإطلاق الطائفة الأولى، يعني يجوز التزويج من الزانية ماذا؟ مطلقا، تابت لم تتب، اشتهرت لم تشتهر، أعلنت لم تعلن، مطلقا. فإذا هناك نعم على كراهة، لأن في البحث في الحكم الكراهة والاستحباب ما عندنا علاقة، لأن بحثنا في الحكم الإلزام، المهم جوزوا، إذن التزموا بالطائفة الأولى ولم يقيدوها بأي قيد. هذه فرقة. الفرقة الثانية على رأسها السيد الخوئي عمل بإطلاق الطائفة الأولى من ناحية التوبة وعدمها، ولم يعمل بإطلاقها من ناحية المشهورة بالزنا. فكانت طبعا نتكلم عن البحث الاستدلالي لا عن الفتوى. فكانت النتيجة عنده ما هي؟ أنه يجوز أن يتزوج الإنسان من زانية وإن لم تتب إلا إذا كانت مشهورة بالزنا. طبعا في الفتوى قال على الأحوط وجوبا. نتكلم في البحث الاستدلال، التفتنا؟ فإذا السيد خوي عمل بإطلاق الطائفة الأولى من أي ناحية؟ من ناحية التوبة وعدمها. طيب لماذا لم يعملوا الصناعة؟ صناعة هذه الرواية مطلقة ويوجد رواية قيدت بالتوبة، نحمل المطلق على المقيد. هنا مشكلة في الواقع، واضح إذن المسألة. وهذا ما ذكرت أشرته سابقا أنه في كثير من الأحيان بعض الفقهاء يكون مرتكز في ذهنه أن هذا هو الحكم الشرعي، فلذا يحاول في كثير من الأحيان يجير الأدلة لصالح هذا المرتكز في ذهنه. وأنا باعتقادي أن القضية نشأت من ادعاء الشهرة، ولذا أنا في أول البحث نسفت هذا الشيء وقلت عند القدماء الأمر بالخلاف، وأثبتنا بنقل كلمات القدماء أن المشهور إن لم نقل متفق عليه على ماذا؟ على اشتراط التوبة. كيفما كان أوائل من بدأ يشيع عندهم الجواز مطلقا، هؤلاء هكذا تناولوا البحث، وكنموذج على ذلك نذكر العلامة الحلي رحمة الله عليه، لأنه العلامة الحلي في زمانه، في زمن أواسط المتأخرين، يعتبر قطب. كيف الشيخ الطوسي قطب إلى 100 سنة والعلماء يمشون على منواله إلى أن جاء ابن إدريس؟ العلامة الحلي أيضا في زمانه يعتبر قطبا، فأكثر من جاء من بعده ولده في الإيضاح القرقي، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، هؤلاء على مدرسة العلامة في الجملة. فلذا ننقل كلام العلامة. العلامة رحمة الله عليه يستفاد من كلامه أن الوجه في عدوله عما هو مقتضى الصناعة. إن عرفنا مقتضى الصناعة أن نلتزم بماذا؟ بالتقييد، باعتبار أن المقتضي للجواز موجود والمانع مفقود. أما أن المقتضي للجواز موجود فلوجوه 4. مقتضي الجواز موجود لوجوه 4. الوجه الأول أصالة الإباحة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. طبعا الآن مثل هذا الدليل في هذا الزمن لا يصغى إليه. ليش؟ لأنه بالنتيجة إما أن تتمسك بالمطلقات وإما أن تتمسك بالمقيدات، تمام؟ خب. على كل تقدير لا تصل النوبة إلى الأصل العمل، لأنك إن تمسكت بالمطلقات فالذي يدل على الجواز الروايات المطلقة، مع وجود الرواية لا تصل النوبة إلى الأصل العمل. وإن تمسكت بالمقيدات، المقيدات تمنع، فكيف تقول أصالة الإباحة؟ التفتنا؟ إذن هذا الدليل واضح البطلان، هذا المقتضي الأول الذي يذكره العلامة. المقتضي الثاني أن الزنا عند الشارع المقدس la hurmete leh. هذا أدلة كثيرة تدل على ذلك. وللعاهر الحجر. الزنا لا حرمة له عند الشارع المقدس. فإذا لا حرمة له فحينئذ أشبه الأجنبي، لأن الشيء الذي لا حرمة له وجوده مثل ماذا؟ كعدمه. فكيف الأجنبي يستطيع أن يتزوج من أي امرأة شاء؟ طب هنا الزنا لا قيمة له، لا يمنع، لأن الشارع أسقط حرمته. لو قلنا الزنا يمنع عن الزواج، إذن الزنا عند الشارع له حرمة، والحال أنه لا حرمة له. هذا هو المقتضي الثاني الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه. ما أدري واضح الفكرة؟ هذا الجواب أيضا واضح الدفع، فإن عدم حرمة شيء لا يتنافى مع وجود بعض الآثار له. الآن بالله عليك، في بعض العبادات اشترط العلماء طبقا للروايات أن لا يكون الفاعل ابن زنا. مش في هكذا شيء؟ أن لا يكون الفاعل ابن زنا. في المجتهد والمرجع التقليد يشترط أن لا يكون ابن زنا. فزنا والده، زنا الوالد ترتب عليه أثر أو لم يترتب؟ ترتب، مع أن الزنا لا حرمة له. فعدم الحرمة للزنا لا يتنافى مع ترتيب بعض الآثار. فمن الممكن حينئذ الزنا الذي الشارع اعتبر أنه لا حرمة له جعله مانعا من الزواج، كما جعله مانعا من المرجعية. واضح الفكرة؟ فإذا هذا الدليل أشبه بالاستحسان، لا يمكن أن نوافق عليه. هذا الدليل الثاني للعلامة رحمة الله عليه. الدليل الثالث اللي هو في كلام العلامة الرابع، لكن لكون الأمر فيه سهل أذكره الآن، وهو التمسك بصحيحة الحلبي المتقدمة الذي يشبه الإمام عليه السلام فيها بالنخلة، في البداية تسرق منها ثم ماذا؟ تشتريها، وكانت مطلقة. فإذا هذه الصحيحة تدل على الجواز مطلقا طبعا، وهذا أول الكلام. هو كلامنا أن هذا مخالف للصناعة، نحن نؤمن بهذه الصحيحة، ما أنكرنا هذه الصحيحة، لكن هذه الصحيحة مطلقة ووردت ماذا؟ مقيدات. لماذا لا تلتزم بالمقيدات؟ إلى الآن هذه الصحيحة تثبت المقتضي، فإذا أبطلنا المانع يجب علينا أن نأخذ بهذه الصحيحة. إذن هذا الدليل الثالث في مرحلة المقتضي للعلامة صحيح لا إشكال فيه. الدليل الرابع والمقتضي الرابع للعلامة، وهو في كلامه جاء ثالثا، هو النص الذي سألت عنه يوم أمس في المجموعة، ونشكر الإخوان الذين تصدوا للنقض والإبرام والأخذ والرد. هذا الدليل الثالث أو الرابع عفوا مرجعه إلى التمسك بقياس استثنائي، يرجع إلى مقدمتين. المقدمة الأولى، لو كان الزنا يمنع عن العقد في الابتداء كما هو محل كلامنا، للزم أن يمنع عنه في الأثناء. هذه المقدمة الأولى عبارة عن قضية شرطية. التفت، مرة الزنا يكون سابق على العقد، هذا هو محل كلام. ومرة لا، إنسان تزوج امرأة فزنت، فالزنا لاحق للعقد. في المقدمة الأولى العلامة يقول في ملازمة بين هذين، إذا التزمنا بأن الزنا الابتدائي يمنع عن العقد، لوجب أن نلتزم أن الزنا بعد العقد يمنع عن العقد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لكن الزنا في الأثناء لا يمنع، وهذا استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. ماذا تكون النتيجة؟ فالزنا الابتدائي لا يمنع، وهو المطلوب. إذا لا يمنع يعني جائز، فثبت المطلوب. هنا نحن بحاجة إلى إثبات أمرين. الأول إثبات بطلان التالي، هذا الأمر فيه سهل، وهذه مسألة تبحث إن شاء الله في محلها بعد، نحن لم نبحثها، لكن في كتاب العلامة المختلف كان قد بحثها فأحال إلى ما تقدم. هذه الظاهر أن الذي خالف فيها هو سلار، كما نقلنا عنه عند نقل الأقوال. سلار بنظره أن الزنا في الأثناء يبطل العقد، لكن بقية العلماء ذهبوا إلى أنه ماذا؟ لا يبطل، لأدلة تذكر في محلها. فإذا بطلان التالي الآن نأخذه كإرسال المسلمات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو المهم، بيان الملازمة. لماذا؟ إذا التزمنا بأن العقد الطارئ على الزنا يكون باطلا، يجب علينا أن نلتزم بأن العقد السابق على الزنا يكون باطلا. التفتنا للصعوبة، والمهم بيان هذه الملازمة. هذه الملازمة عند العلامة رحمة الله عليه تبتني على قياس الأولوية، وهذه إن شاء الله نوضحه في الجلسة القادمة إن شاء الله. بعد إجازة الإخوة أنا سبت وأحد واثنين غير موجود، ففي خيارين، أن في هذه الأيام الثلاثة أسجل والإخوان يرسلون إلى المجموعة التسجيل، وفي خيار آخر أنه لا، نتابع يوم الثلاثاء، والأمر إليكم. وأنا من مرجحي الخيار الأول. توكلنا على الله. فالإخوان مش موجودين على المجموعة، ادخلهم على المجموعة إن شاء الله. وأسعد الله أيام